أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى الموضوع أو المفردة الخامسة من مفردات الظهورات وهي مفردة المطلق والمقيد، بعد أن تعرضنا بحمد الله تعالى لمفردة العام والخاص. لاحظوا في بعض الأحيان يأتيني كلام، هذا الكلام يؤدي نتيجة العموم ولكن لا يوجد فيه أداة العموم. قلنا فيما سبق أن الجملة والقضية العامة يوجد فيها أداة العموم مثل كل، جميع، أبدا، أداة موضوعة للعموم. هذه الأداة، بسبب هذه الأداة وبفضل هذه الأداة أستفيد تعميم الحكم إلى جميع الأفراد الذين شملهم العموم. لكن في بعض الأحيان تكون الجملة ليس فيها أداة العموم لكنها تفيد نفس نتيجة العموم. مثلا عندما يقال أحل الله البيع، الآية المباركة أحل الله البيع. لاحظوا مثل هذه المفردة أو مثل هذه الجملة تفيد أن الله سبحانه وتعالى أحل جميع البيوع، فكل ما يصدق عليه أنه بيع فقد أحله الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هنا عممنا الحكم ولكن من دون أداة التعميم. طبعا إذا قلنا بأن الألف واللام هنا ليست أداة عموم وإنما للجنس، يعني الله سبحانه وتعالى حل جنس البيع، فكل ما يطلق عليه وكل ما يشملنه بيع فهو كذا، يعني ليس المراد من اللام هنا، إذا حملنا اللام هنا أو الألف واللام ليس على أنها أداة عموم وإنما أداة جنسية. على كل حال، كيف استفدنا العموم من ذلك؟ نحن لا توجد لدينا أداة لكي نعمم الحكم ومع ذلك يستفيد الفقيه العموم من هذه الآية المباركة. يقال أن هناك مجموعة من الشروط التي نص عليها الأصوليون، متى ما انطبقت هذه الشروط على جملة على قضية فإنها تعطي معنى العموم، فتكون الجملة مطلقة في قبالها الجملة المقيدة أو القضية المقيدة، وهي تلك القضية التي لا تعطي عموما في حكمها وإنما يكون حكمها مقيد، يكون حكمها كحكم المخصص وكالتخصيص الذي مر علينا في قبال التعميم. إذن نحن أمام مفردتان، مفردة العموم ومفردة الإطلاق، هما نفس النتيجة ولكن تختلف في منطلقاتها وفي أسباب هذا التعميم. ففي العام يكون بالأداة وفي الخاء وفي المطلق يكون بسبب مجموعة من الشروط التي معروفة بمقدمات الحكمة. كذلك بين الخصوص أو المخصص، الجملة عفوا المخصصة والجملة المقيدة، فإنهما يعطيان نفس النتيجة، حكم ليس فيه إطلاق وإنما حكم خاص لفئة معينة، ولكن الأولى بطريقة والأخرى بطريقة أخرى. لاحظوا المقيد مثل قوله تعالى ومن يقتل أو ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ليست أي رقبة نريد أن نحررها هنا في ككفارة، وإنما لابد أن تكون الرقبة مؤمنة، تكون الرقبة مؤمنة. كذلك ومن قتل مؤمنا، ليس كل قتل هو حكمه تحرير رقبة، لابد أن يكون القتل هنا لمؤمن خطأ. إذن هنا الحكم مقيد إما في المقطع الأول أو في المقطع الثاني. الآن أريد أن نتعرف على هذه الشروط التي من شأنها أن تعمم الحكم في الجملة المطلقة. ثلاثة شروط يعبر عنها بمقدمات الحكمة. يعني الفكرة الأساسية هي أن المتحدث حكيم، فما يريده يقوله، وما قاله يريده. بمعنى أن المتحدث الحكيم عندما يطلق جملة وتكون هذه الجملة خالية من أي قيد فهو يريد التعميم، فما لم يقله لا يريده، ما لم يقله لا يريده، وما قاله يريده. بمعنى أنه هذه القيود التي ذكرت يريدها، وأما الأمور والقيود التي لم يذكرها لا يريدها. هذا الفكرة الأساسية. تفصيل هذه الفكرة، لاحظوا، أولا لابد أن تكون الجملة الآن مقدمات الحكمة للدلالة على الإطلاق، لكي نقول بأن هذه الجملة أحل الله البيع مطلقا. أولا أن تكون هذه القضية يمكن فيها الإطلاق والتقييد، يعني نفس موضوع الحكم يمكن أن يقسم، فيه قسم، فيه أكثر من قسم، وأريد أن أعمم الحكم على هذه الأقسام، أريد أن أعمم هذا الحكم على كل الأقسام. أحل الله البيع، هناك من البيوع مثلا العقلائية، وهناك من البيوع غير العقلائية، هناك أنواع من البيوع، هذا النقطة الأساسية، هناك أنواع من القيود من البيوع. فافتراض أن هناك أكثر من بيع، هناك أكثر من نوع من البيوع، هذا يجري فيه الإطلاق والتقييد. فقوله أحل الله البيع يعني أحل الله كل أنواع البيع، ولكن لو افترضنا أن البيع نوع واحد فلا معنى لأن نقول بأن الآية مطلقة هنا، لأنها لا تشمل إلا بيعا واحدا. فإذا لابد أن يكون الموضوع قابلا للإطلاق والتقييد، قابلا أن أقيده، بمعنى أن يكون مقسما أو قابلا للتقسيم والتنويع. الشرط الثاني عدم وجود قرينة على إرادة التقييد، لأنه إذا كانت هناك قرينة على أن هذا مقيد، سواء كانت هذه القرينة متصلة في نفس الكلام كما وضحنا سابقا، أو كانت منفصلة في كلام آخر، لأنه بمجرد وجود القرينة هنا لا أستطيع أن أعمل بهذا الإطلاق، بل لا يكون الكلام مطلقا، وإنما يكون الكلام مقيدا من الأساس. وأحل الله البيع، لو كنت أحتمل بأن هناك تقييد هذا الإطلاق، فلا أستطيع أن أعمل أن أعمل هذه الآية المباركة بإطلاقها في كل بيع، وإنما لا بد من ملاحظة المقيد، هل هذا المقيد يدخل تحت هذا البيع الذي أريد أن أجري الإطلاق فيه أو لا. يعني مثلا البيع بالإلكتروني، هذا البيع الآن بواسطة الإنترنت، أستطيع أن أستدل به وأقول أحل الله البيع، هذا بيع ويشمله إطلاق الآية. ولكن قبل ذلك لابد أن أبحث، هل هناك بيع منهي عنه؟ وأنا أعلم أن هناك بيع منهي عنه، هل هناك بيع منهي عنه يدخل البيع الإلكتروني ضمنه أو أحد مصادقه، حتى لا أجري الإطلاق على هذا النوع من البيع أو لا. إذن عدم وجود قرينة على التقييد، سواء كانت هذه القرينة متصلة أو منفصلة. النقطة الثالثة وهي النقطة المهمة جدا، وهو أن يكون الشارع في مقام بيان الحكم من كل جهاته. يعني الشارع عندما يطلق لي كلاما أو تأتيني آية مباركة أو رواية، لابد أن أتأكد من أن هذه الآية المباركة وهذا الكلام التشريع القانوني جاء في معرض بيان تمام الحكم من كل جهاته، بشروطه وتفصيلاته وأركانه، لأن الشريعة في بعض الأحيان تريد أن تبين أصل التشريع، لا تريد أن تبين الحكم من كل جهاته بشروطه وأركانه. خلوا أعطي مثال. هناك بحث عند الفقهاء في آية الوضوء، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية إن قلنا بأن الشارع المقدس كان في صدد بيان كيفية الوضوء من كل الاتجاهات ومن كل الحيثيات، هنا أمكن التمسك بإطلاقها. كيف نتمسك بإطلاقها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق، فتتحدث الآية من أطراف الأصابع إلى المرفق. فيمكن هنا للفقيه، على مستوى الاحتمال أنا أقول، يمكن هنا للفقيه أن يقول أطبق الإطلاق على هذه الآية فأقول يجوز المسح بالعكس، لا من الأعلى إلى الأسفل، وإنما من الأسفل يعني من الأصابع إلى المرفق، لأن الآية كانت في صدد بيان كيفية الوضوء وفيها إطلاق. المشرع جاء يبين لي كيفية الوضوء من خلال هذه الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فيجوز أن أبدأ بالأصابع وأنتهي بالمرفق، يعني جواز النكس في الوضوء تمسكا بإطلاق الآية، بحيث أن الآية لم تقيد ولم تقل ابدأ من المرفق إلى الأصابع، فأتمسك بإطلاقها وهو البدء، جواز البدء من أطراف الأصابع إلى المرفق. هذا إذا قلنا الآية في هذا الصدد. أما إذا قلنا لا، الآية أساسا جاي تتحدث عن أصل تشريع الوضوء، يعني هناك شيء في الشريعة اسمه الوضوء، وهذا الوضوء غسلتان ومسحتان. الآن نقرأ الآية من جديد بهذه الذهنية، ذهنية أصل التشريع: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يعني تريد أن تقول لك الوجه اغسله، اغسل الوجه، اغسل أصل الوجه واغسل اليدين، لكن إلى أين؟ يقول لك مقدار هذا اليد يعني إلى المرفق، لكن لا تريد أن تتحدث عن كيفية الغسل، لا تريد أن تتحدث عن كيفية الغسل. إذن هنا لا يمكن أن نطبق قاعدة الإطلاق وأقول أن هنا كلام مطلق والآية فيها إطلاق فأتمسك بهذا الإطلاق في جواز النكس. إذ لاحظوا كيف نقرأ الآية من خلال المنطلق الذي ينطلق منه الفقيه والنظرة التي ينظر فيها الفقيه. إذن لابد أن يحرز الفقيه أنه في حال أن المشرع كان في حال بيان والتكلم عن العمل من كل حيثياته، أو كما عبر الشيخ أن يكون الشارع المقدس حينما تكلم بالمطلق في مقام بيان الحكم للعمل به فعلا، يعني بيان الحكم من كل حيثياته شروطه وأركانه، لا في مقام أصل تشريعه حيث يحتمل أن هناك ما يقيد المطلق وقد أخر الشارع بيانه للمكلفين حتى حين وقت العمل به. إذن لاحظوا كيف أنه الفقيه لابد أن يلتفت إلى هذه النقطة، لابد أن يقرر هل الشارع في هذه الآية كان في مقام بيان كل حيثيات العمل أو كان في مقام أصل التشريع. طبعا هذا لها ثمرة كبيرة جدا، يعني تختلف فيها الأحكام، لأنه الفقيه لا يستطيع أن يتمسك بالإطلاق على كل حال. إذن لاحظوا أن هذه الجملة وهذه القضاء أو القضية المطلقة نستطيع أن نعمم الحكم فيها إلى كل أطرافها وكل مصادقها ببركة هذه الشروط الثلاثة، وهي شروط مقدمات الحكمة: إمكان الإطلاق والتقييد، عدم وجود قرينة صارفة إلى التقييد عن الإطلاق، أن يكون الشارع في مقام البيان من الحكم من كل حيثياته لا في مقام جعل الحكم أو بيان أصل التشريع. الآن الفقيه كيف يستفيد الحكم؟ لديه رواية لنطبق هذا الكلام على هذه الآية: وأحل الله البيع. لا بد من للفقيه أولا أن يتأكد أن هذه الجملة فيها إطلاق، هذه الجملة فيها إطلاق، يعني يمكن أن تقيد، في هناك أنواع تحتها ويمكن أن تقيد. ثم بعد ذلك يفحص عن المقيدات، هل يوجد هناك ما يقيد هذه الآية في إطلاقها، بمعنى وأحل الله البيع، يعني أحل الله البيوع التي موضوعها كذا أو التي فيها تجري على هذه الأنواع من المعاملات وغير ذلك. إذا تأكد من عدم وجود المقيدات فإنه يبدأ بتطبيق قاعدة الظهور، يقول هذه الآية مطلقة في أنها شاملة لكل أنواع البيع، والإطلاق أن هذه الآية ظاهرة في الإطلاق، وأن الإطلاق حجة، فتكون هذه الآية حجة في إطلاقها. فكل بيع يأتي ويواجه الفقيه فيقول أدرجه تحت هذه الآية المباركة وأستفيد الحكم بالجواز. وهذا ما يقوم به كثير من الفقهاء، يعني يدرج كثير من البيوع تحت هذه الآية، وتلك البيوع التي نهي عنها يخرجها من الحلية. هذه هي فكرة الإطلاق. التقييد لو جاء في المرحلة الثانية واجه رواية تقيد هذا الإطلاق، فيقوم بتطبيق قاعدة الظهور على المقيد، لأنه ماذا تكون هكذا القضية، يعني تكون القضية أمام الفقيه هكذا، هناك ظهور في الإطلاق وهو بسبب الجملة المطلقة، وهناك أظهرية للتقييد، وعند تعارض الظهور مع الأظهر يقدم الأظهر، فالمقيد أظهر من المطلق فيقدم لأظهريته، كما قلنا بالضبط في العام والخاص. فنقيد ذلك الإطلاق، ما معنى نقيد ذلك الإطلاق؟ يعني ما ذكر كمصداق البيوع التي قال لا تبيع بيع الربا، فلا ندخله ضمن القاعدة. فلا إذا جاءتني معاملة ربوية فلا أقول الآية مطلقة تشمل كل الأنواع، وهذا بيع، البيع الربوي بيع فيجوز البيع الربوي، لا يجوز، لأن هذا داخل ضمن المقيد، داخل ضمن المقيد، فلا أستطيع أن أجري هنا الإطلاق. أتمنى أن تكون فكرة هنا واضحة. إلى هنا نكون قد انتهينا من المفردات الخمس التي تحدثنا عنها في ما سبق، وقلنا بأن هناك خمسة مفردات تندرج تحت دراسة الظاهر أو الظهورات: الأوامر، النواهي، المفاهيم، العام والخاص، والمطلق والمقيد. هذه مفردات الخمس تناولناها، قلنا الأوامر متى تكون ظاهرة وتكون حجة، النواهي كذلك، المفاهيم فصلنا في المفاهيم، ذكرنا ثلاثة مفاهيم متى يحتج بها، والعام والخاص والمطلق والمقيد. بهذا نكون قد تناولنا، قلنا حتى نرجع إلى أصل البحث، قلنا أن هناك في دلالة المتن إما أن تكون دلالة نصية، نص في المعنى، أو يكون ظاهر في المعنى. ظاهر في المعنى لا يخلو أن يكون واحدة من هذه الأمور الخمسة. وأما بقية الأمور، مثلا نحتمل أن يراد من النص هذا المعنى، فما يكون قباله يكون مرجحا عليه، الاحتمال احتمال الدلالة ووهم الدلالة ليس حجة، وإنما فقط مظنون أو الظن بالدلالة وهو المعبر عنه بالظاهر. كملحق لهذا البحث ذكر الشيخ بشكل مختصر مسألة الأصول اللفظية. هناك مجموعة من الأصول فيما لو شك المكلف، بعض الأحيان الفقيه، بعض الأحيان الفقيه تأتيه الروايات وتأتيه الآيات ويشك هل هذه حقيقة في المعنى أو المجاز؟ يعني هل المتحدث والمتكلم استعمل معنى حقيقيا أو معنى مجازيا؟ ولا يوجد ما يرجح له الحقيقة عن المجاز، أو أن هذه الآية عامة أو خاصة؟ هل هذه الرواية مطلقة أو مقيدة؟ هناك أصول تعبر عنها بالأصول اللفظية، فيما يجريها المكلف، عفوا يجريها الفقيه فيما لو واجه شكا في ترجيح أحد الاحتمالين. إذن هي مجموعة من القواعد وضعت من أجل إثبات مقصود المتكلم عند الشك به. يشك، نشك في هذا المكلف، ماذا كان يقصد؟ يقصد الحقيقة أو المجاز؟ يقصد الإطلاق أو التقييد؟ يقصد العام أو الخاص؟ فإذا هنا نطبقها بها. مثلا جاء المكلف كما أثبت الشيخ هذا المثال في الكتاب، جاء قال رأيت أسدا. هل أراد المتكلم أن بتعبيره أسد حقيقة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ هل بمعنى أنه رأى فعلا أسد هذا الحيوان المفترس، أو أنه رأى رجلا شجاعا فأراد أن يشبهه بالأسد فقال رأيت أسد؟ إذن هذا الكلمة تحتمل الحقيقية وتحتمل المجازية. إذا كانت هناك قرينة، قال رأيت أسدا في السوق، فإن هذه في السوق قرينة على أن المراد منها المعنى المجازي. ولكن لو لم يعقل قرينة، فهنا نجري أصالة الحقيقة، وهي الجارية في المقام. إذن عند الشك لاحظوا رجحنا الحقيقة. أيضا كذلك في العام والخاص، وكذلك في المطلق والمقيد. هذه الأصول الثلاثة كلها راجعة لأصالة الظهور، يعني هي في الواقع تطبيقات لأصالة الظهور. كيف؟ عندما يشك الفقيه في أن المراد والمقصود المتكلم هل هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، ظاهر حاله وبتعبير آخر الأصل في الكلام أن يكون محمولا على الحقيقة. الأصل في الكلام أن يكون محمولا على، لو استعمل أداة العموم، أن يكون محمولا على العموم. الأصل في الكلام إذا طبقت أو توفرت الشروط في الكلام أن يكون محمولا على الإطلاق، فيكون الإطلاق أظهر من التقييد، والعام أظهر من التخصيص، والحقيقة أظهر من المجاز. هذه فكرة الأصول اللفظية. طبعا هناك بحث تفصيلي عندهم، هل هناك أصلا أصول لفظية، وهل هذه الأصول اللفظية فعلا هي أصول أو ليست أصول؟ قسم المشهور من الأصول يقول أنها أصول، هناك تيار واتجاه في الأصول يقول هذه في الواقع ليست أصول يمكن تطبيقها في أعلى كل حال. الأصل الأول أصالة الحقيقة. قال، أقرأ من الكتاب، قال وتستعمل فيما إذا شك أو شك في أن المتكلم كان قاصدا بكلامه المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، دار الأمر بين هذين المعنيين، ولم يكن الكلام ظاهرا في المعنى المجازي. إذا كان ظاهرا في المعنى المجازي فيكون إما هناك ظهوران أو يكون أحدهما أظهر من الآخر، فتنهي هذه الأصالة إلى حمل الكلام على المعنى الحقيقي. والسبب في ذلك لأن اللفظ مع احتمال المجاز يكون ظاهرا في الحقيقة. نحن نحتمل المجازية، ما دم نحتمل المجازية فالحقيقة هي الظاهرة، فيقدم الظاهر على المحتمل، فالظاهر مقدم على الاحتمال. الثانية أصالة العموم، وتستعمل فيما إذا جاء لفظ عام أكرم كل العلماء، وشك في أن المتكلم كان قاصدا العموم منه أو الخصوص، يعني هل هو مخصص أو ليس مخصصا، ولم يكن الكلام ظاهرا في التخصيص، بمعنى لم تكن هناك قرينة، لم أجد قرينة لكنني أشك في وجود القرينة، ف فتنهي هذه الأصالة إلى حمل الكلام على العموم لنفس السبب، لأن اللفظ مع احتمال التخصيص، احتمال نركز على مسألة الاحتمال، يكون ظاهرا في العموم. الأصالة الثالثة وتستعمل فيما إذا جاء لفظ مطلق أحل الله البيع وشك في أن المتكلم كان قاصدا المطلق منه أو المقيد، بمعنى أنه هل قيد هذا المطلق أو لم يقيده، بحيث أنني لم أجد قرينة أو لم أجد تقييدا لكنني أشك، لأنه مثل هذه الموارد عادة تكون مقيدة ولم يكن الكلام ظاهرا في التقييد، فتنهي إلى احتمال حمل الكلام على الإطلاق، لأن اللفظ مع احتمال التقييد يكون ظاهرا في الإطلاق. نفس السبب، هذا إجمال الكلام حول هذه الأصول اللفظية والتي عادة تطبق، كل الأصالات في أصول الفقه تطبق على في حالة الشك، فيما لو شككت بين أمرين فتجري هنا الأصالة، مثل أصالة الحل، مثل أصالة التذكية وغير ذلك، أو أصالة عدم التذكية في بعض الموارد. هذا تمام الحديث عن الإطلاق والتقييد والأصالات. ننتقل إن شاء الله في الجلسة القادمة إلى التعارض بين الخبرين، لازلنا في الدليل الأول أو الدليلين الأول والثاني، القرآن والسنة. الآن لو تعارضت الأخبار فيما بينها، أو لنقل لو تعارضت الأدلة اللفظية، كيف نتعامل مع هذا؟ إن شاء الله نتناوله في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين.